السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العلي العظيم. يصف الله سبحانه وتعالى هذا النبي العظيم الذي هو من أعظم الأنبياء، فهو من الخمسة أولي العزم. نبي الله عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، يصفه الله سبحانه وتعالى بصفة هامة، وهي صفة الوجاهة. وجيها في الدنيا والآخرة، هو وجيه في الدنيا ووجيه في الآخرة. وعلى ضوء هذه الصفة نريد أن نتحدث عن أهمية الوجهاء ودورهم في المجتمع، خاصة ونحن نحتفي بذكرى رجل كان من الوجهاء الكرام، حيث وظف وجاهته وحياته في خدمة مجتمعه وفي تحقيق التواصل بين فئات وشرائح المجتمع. الوجيه صفة مشتقة من الوجه، والوجه إما بمعنى المقدم في القول وأول القول، لأن العرب كانوا يطلبون الوجه على أول الشيء من باب الاستعارة، كما قال تعالى: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار، يعني أول النهار. وإنما أطلق على الوجيه صفة الوجاهة اشتقاقا من الوجه باعتباره أفضل أعضاء الإنسان بروزا، وبه يستقبل الإنسان الناس. كيف يستقبل الإنسان الناس؟ يستقبلهم بوجهه بمحياه. الشخص البارز في المجتمع هو بمثابة الوجه في جسد الإنسان، يعني أن المجتمع يستقبل المجتمعات الأخرى من خلاله، من خلال هذا الشخص البارز. وفي كل مجتمع من المجتمعات هناك وجهاء، هناك شخصيات بارزة، لكن قيم البروز ومواصفات الوجاهة تختلف من مجتمع إلى آخر، وفي الغالب تتمحور حول صفتين أساسيتين. الصفة الأولى امتلاك كفاءة أو قدرة، فالوجيه الشخص البارز في أي مجتمع إنما يكون بارزا، إنما يكون في مقام الوجاهة، لأنه يمتلك كفاءة ما، يمتلك قدرة، إما قدرة مالية أو كفاءة علمية أو كفاءة إدارية أو ما أشبه ذلك. الكفاءة والقدرة هي مؤهل من مؤهلات البروز والوجاهة. والمؤثر الثاني الاهتمام بالشأن العام بأن يبذل من نفسه من أجل المصلحة العامة، من أجل مصلحة الناس الذين يعيشون حوله. ماذا يستفيد الناس من شخص لديه كفاءة ولديه قدرة لكنه منطوي على نفسه ولكنه يعيش لذاته؟ هذا لا يكون وديعا ولا يكون بارزا في المجتمع، لأن المجتمع لا يستفيد منه شيء. إنما إذا تصدى للشأن العام وتصدى لخدمة المجتمع ومصلحة المجتمع يصبح في مقام الوجاهة في المجتمع، يكون وجها للمجتمع وجيها في المجتمع. والمجتمعات لا تفخر بعدد أفرادها وإنما تفخر بالشخصيات التي تمتلك الكفاءة، بالشخصيات التي تتصدى للشأن العام. كلما كان في المجتمع عدد أكبر من المهتمين بشؤون المجتمع يكون المجتمع أقوى، يكون المجتمع أفضل. أما المجتمع الذي يهتم فيه أفراد بأنفسهم وذواتهم ومصالحهم لا شك أنه يكون مجتمعا ضعيفا لا ينظر إليه باحترام. وجود الوجهاء في المجتمع عامل مهم، فهو يرفع معنويات المجتمع وهو يوثق العلاقة بين أبناء المجتمع، لأن الولي يصبح محورا يلتف حوله الناس. وثالثا لأن الوجهاء يشكلون جسورا بين المجتمع والمجتمعات الأخرى المحيطة به. والولي يتحمل مسؤولية تجاه مجتمعه، الوجاهة تحمله مسؤولية. ولذلك ورد في حديث مروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى لا يسأل العبد في جائع إن الله تعالى لا يسأل العبد في جائع كما يسأله في ماله، فيقول يا عبدي رزقتك جاها فهل أمدت به ملهوفا أو أعنت به مظلوما؟ الوجهاء في المجتمع حينما يطلب الناس منهم الدعم والعون والتصدي لقضايا المجتمع فذلك من واجبهم ومن مسؤوليتهم، وهو يعتبر مظهرا من مظاهر الشكر لنعمة الله عليهم. الله أنعم عليك جعلك في مقام الوجاهة والبروز، فأنت مطالب بأن تشكر هذه النعمة، وشكرها يكون بتوظيف الجاه والمكانة في خدمة المجتمع. على المستوى الداخلي مساعدة أبناء المجتمع، حل مشاكل المجتمع، إصلاح ذات البين في داخل المجتمع، الوجيه يجب أن يقوم بهذه الأدوار داخل مجتمعه، يتفقد الفقراء، يتفقد المحتاجين، يعالج المشاكل القائمة في المجتمع، وإلا فما قيمة ما عنده من مال؟ المال يزول. ما قيمة ما عنده من منصب؟ المنصب أيضا قد يزول. ما قيمة العلم حتى؟ العلم إذا لم ينتفع به فإنه مما يستعاذ بالله منه وأعوذ بك من علم لا ينفع. ما فائدة العالم الذي ينخلق على علمه ولا يفيد الناس كأنه كيس مملوء بالعلم ومربوط عليه؟ إذن الكفاءات إذا لم توظف في مصلحة الناس فإنها تصبح سببا لله والعتاب والتوبيخ على صاحبها من الناس ومن الله سبحانه وتعالى. السبيل داخل المجتمع هناك دور مطلوب من الوجيه وهناك دور مطلوب من الوجهاء خارج المجتمع فيشكلوا جسورا بين مجتمعاتهم وبين الآخرين لأن من أسوأ ما يعيشه أي مجتمع من المجتمعات هي حالة الانتفاء هي حالة الانطواء أن يعيشوا منكفئين على أنفسهم لا يتداخلون مع الآخرين ولا يتداخل الآخرون معهم حالة الانتفاء والانطواء ضارة لأنها أولا تتيح الفرصة لرسم صورة مشوهة عن المجتمع إذا كان الناس لا يعرفون عن المجتمع ولا يدرون بحقيقة أوضاعه وهناك في كل مكان مغرضون من صالحهم أن تسوء العلاقات بين شرائح المجتمع فتنقل صور مشوهة عن المجتمع الآخرين ودعنا نكون صريحين نحن نعيش الآن نواجه تحديات فيما يرتبط بالحفاظ على وحدتنا الوطنية في أوطاننا كعرب وكمسلمين في البلاد العربية والإسلامية هناك تنوع تنوع مذهبي تنوع عرقي تنوع قبلي هذا التنوع الموجود في كل المجتمعات هناك محاولات وجهود تبذل من أجل أن لا تكون العلاقة بين هذه الشرائح المتنوعة في المجتمع علاقة سليمة إيجابية وإنما يستطيع الأعداء أن يحققوا ذلك إذا كانت هناك أرضية مناسبة والأرضية المناسبة من مظاهرها الانكفاء والانطواء والقطيعة حينما تكون هناك قطيعة لا يكون هناك تواصل بين هذه الشريحة وتلك الشريحة فإن الفرصة تكون متاحة لتشويه الصورة ونقل المعلومات الخاطئة لذلك فإن الوجهاء رجالات المجتمع يتحملون مسؤولية كبيرة من أجل تحقيق التواصل بين شرائح المجتمع داخل الوطن الواحد مع التهاب المسؤولة مع التهاب المسؤولة في المجتمع وبين الشرائح الموجودة في داخل الوطن لا بد وأن يقوم بدور للتواصل من أجل توضيح الصورة هذا أولا وثانيا من أجل أن تكون هناك ثقة متبادلة وتعاون في خدمة المصالح العامة إننا في وطننا هذا والحمد لله نعم بنعمة الوحدة حيث أننا نعيش شعبا واحدا في بلد واحد بعد أن كانت هذه البلاد مجددا أصبحت كيانا واحد وبلدا واحد وفي ظل دولة واحدة لكن هذه الوحدة تحتاج إلى حماية تحتاج إلى صيانة تحتاج إلى أن نحافظ عليها ونحن لا نعيش في صحراء خالية معزولة من التأثيرات هناك عوامل وتأثيرات دولية وإقليمية وداخلية وخارجية لا تريد لأوطان المسلمين أن تستقر ولا تريد للوحدة أن تتم في داخل بلاد المسلمين وهنا كما حصل في الصومال وما حصل في السودان وما حصل في أفغانستان وما يحصل في العراق وما يحصل في لبنان هذه الأحداث يجب أن تدق جرس الإنذار لكل الشعوب ولكل المجتمعات حتى تتمسك بوحدتها وتحافظ على تماسكها وإلا فإن الأعداء لا يريدون بنا خيرا وإن عوامل الجهل والفساد والانحراف والتعصب المقيت موجودة في كل مجتمع وفي كل بلد ولا يجب أن نترك الساحة خالية له. من هنا فإن الوجهاء في كل مجتمع سواء كانوا من علماء الدين أو من رجال المال والثروة والأعمال أو من الكفاءات وذوي المناصب عليهم أن يتحملوا مسؤوليتهم في تحقيق حالة التواصل والانفتاح على الجهات المسؤولة وعلى بقية شرائح المجتمع. وجود مشاكل في بعض الأحيان حينما تتحدث باتجاه الانفتاح والتواصل، هناك من يقول ولكنه حصل كذا ولكنه جرى كذا. وجود المشاكل يدافع من أجل التواصل، لأن هناك مشاكل يجب أن نتواصل لحلها وحتى لا تتفاقم، وليست مبررا للتراجع عن التواصل، وليست مبررا للبقاء على حالة القطيعة. من هنا ما ينبغي الاستفادة من حياة فقيدنا الغالي رحمة الله عليه. ما سمعته عنه وما عرفته عنه من أنه كان يولي العلاقات اهتماما كبيرا، كان على صلة بالمسؤولين في البلاد، وكان على صلة بالوجهاء والشخصيات الباردة في مختلف مناطق البلاد، وكان غالب سروره أن يستضيف الآخرين وأن يجلس مع الآخرين. وأتذكر موقفا واحد رأيته في تمام في مجلس العلامة الأستاذ سيد علي الدين ناصر حفظه الله، فرأيت منه إلحاحا كبيرا يدعوني ويلح علي للمجيء. ثم أخبرني سماحة السيد وأخبرني بقية الإخوة أن هذا الرجل سعادته أن يستضيف الآخرين، يرتاح أن يستضيف الآخرين وأن يتواصل مع الآخرين. وحينما سألت عنه سمعت الكثير من المشاعر والمواقف الطيبة، وخاصة على هذا الصعيد، على صعيد التواصل وبذل جسور اللقاء والعلاقة مع بقية أطراف المجتمع. يجب علينا جميعا أن نواصل هذا النهج، فالانطواء والانكفاء والإغلاق يضرنا جميعا ولا ينفع أحد، ونحن بحاجة إلى الانفتاح وبحاجة إلى التواصل حتى نفوت الفرصة على الجهلاء داخلنا وعلى الأعداء من خارجنا. والحمد لله مجتمعنا وخاصة هنا في الأحساء أنتم تغبطون على هذه النفوس الطيبة التي تحملونها، تغبطون على روح الانسجام والوئام رغم التنوع المذهبي الموجود في الأحساء، ولكن تاريخكم تاريخ انسجام، تاريخ وئام الحمد لله. فيجب تنمية هذه الحالة، ولا يصح أبدا السماح للعناصر المتشددة هنا وهنا أو الجلسة هنا وهنا أو لمحاولات الأعداء بأن تبعدنا عن بعضنا البعض. فنحن مجتمع واحد ومصلحتنا واحدة، ويجب أن نتمسك بلحمتنا بتلاحمنا ووحدتنا، فذلك أرضى لله سبحانه وتعالى، وذلك أنفع لمصالحنا ولمستقبلنا. أسأل الله تعالى للفقيد الغالي الرحمة والرضوان، وأن يسكنه الله فسيح جنانه، وأرجو لأبنائه ولأسرته أن يواصل السير على دربه، وأن يكون مجلسه وأبناؤه امتدادا لمسيرته الطيبة في الانفتاح والعلاقات وتوظيف مكانتهم في إصلاح ذات البين وخدمة المجتمع وتجسير العلاقة مع بقية الأطراف والشرائح. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع المسلمين الخير والصلاح. وإلى روح الفقيد الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.